السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مرحبا بكم إخواني الكرام وأخوات الفضليات في هذه اللقاءات الطيبة المباركة، وأسأل الله جل وعلا كما جمعنا سويا في هذه السلسلة المباركة، سلسلة الطريق إلى الله، أن يرضى عنا ويرزقنا رفقة النبي في أعلى جنات الخلد بغير حساب ولا عذاب، إنه لذلك وهو نعم المولى ونعم النصير. الطريق إلى الله جل وعلا سلسلة كريمة طيبة مباركة، نأخذ فيها بقلوب بعضنا وبأيدي بعضنا لنصل إلى ربنا جل وعلا وهو راض عنا. وألخص في بداية كل لقاء خريطة الطريق إلى الله جل وعلا لتعلم أين تسير وأين تضع قدمك وأين أنت من هذا الطريق إلى الله جل وعلا، حتى لا تفاجأ بلقاء الله جل وعلا دون أن تقدم شيئا. في 10 محطات لخصتها في الطريق إلى الله جل وعلا أذكرك بها في كل لقاء: أولا الإفاقة، ثانيا الهداية، ثالثا البداية، رابعا الزاد، خامسا النور، سادسا العقبات، سابعا الثبات، ثامنا الاستراحة، تاسعا الرقي، عاشرا اللقاء. تلك 10 كاملة هي ملخص لطريقنا إلى الله جل وعلا، ولازلنا مع المحطة الخامسة، محطة النور، النور الذي ينير الله جل وعلا به دربنا إليه. وكما قلت لكم في أول لقاء في الكلام عن هذا العلم اللي هو النور، بالكلمة التي يقولها الجميع، العلم نور يأتيك من ربك ومن نبيك صلى الله عليه وسلم، ومن كتاب ربك ومن سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وفي بيت الله جل وعلا تأخذ هذا النور لينير الله جل وعلا كدربك. تحتاج في الطريق إلى الله جل وعلا إلى أعمدة إنارة، وهم العلماء الربانيون الذين ينيرون ويبصرونك بطريقك إلى الله جل وعلا سبحانه وتعالى. ثم سألت نفسي وسألتك سؤالين هامين لابد أن نجيب عليهما قبل أن نتحرك في طلب العلم: لماذا وكيف؟ لماذا نطلب العلم؟ لله جل وعلا. وحاولت أن أجود الإخلاص في قلبك وحذرتك أن تطلب العلم لغير الله جل وعلا. ثم بدأت في الإجابة على هذا السؤال الثاني، كيف نطلب العلم، في اللقاء الماضي، لألتقي معك في هذا اللقاء في سلسلة الطريق إلى الله. وهذا هو اللقاء 24، هذا هو اللقاء 24 الذي عنونت له بعنوان من طلب العلا. من طلب العلا، يا طالب العلم، أنت تطلب العلو الآن ابتغاء مرضات ربك، لكن الله جل وعلا سيرفعك. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كيف تطلب هذا العلا؟ كلمتك في اللقاء الماضي كيف نطلب العلم. قلنا الإمام الشافعي أجاب على هذا السؤال بست كلمات: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. وفي ضبط: ذكاء وحرص وافتقار وغربة وصحبة أستاذ وطول زمان. هذه الستة تكلمت في كيف نطلب العلم في اللقاء الماضي عن الذكاء الذي يكرمك الله جل وعلا به ذكاء فطريا، والذكاء المكتسب الذي تستعين بالله جل وعلا ثم بالأسباب مع التدرج ليعينك الله جل وعلا على فهم هذا العلم، فتدعو الله جل وعلا: يا مفهم سليمان فهمني، ومعلم إبراهيم علمني، أسألك اللهم علما نافعا، ليرزقك الله جل وعلا الذكاء، ولتتدرج في طلب العلم درجة بعد درجة، وترتقي يوم بعد يوم. فلإن كان الحفظ عليك صعبا الآن، مع الصبر بإذن الله جل وعلا ستكتسب الذكاء والمهارة في الحفظ بعون من الله جل وعلا، ليكون الذكاء دربك في كيفية طلب العلم. ثم تكلمت كذلك عن الحرص، وكيف كان الصحابة الكرام ومن دونهم حريصين على أوقاتهم، وحريصين على طلب العلم أينما وجد، وحريصين على الحكمة التي هي ضالتهم أينما وجدوها أخذوها، وحريصون على كتابة العلم حتى لا ينفلت، وحريصون على كل ما يوصلهم إلى مرضاة الله جل وعلا من هذا العلم. وانتهى بنا المقام لنكمل كيفية طلب العلم من كلام الإمام الشافعي في هذا اللقاء: من طلب العلا. يا من تطلب العلم، ويا من تطلب ما يرفعك الله جل وعلا به ذكاء وحرص واجتهاد. لابد من اجتهاد. يعني الاجتهاد مأخوذ من الجهد، لازم من البداية عشان تعرف تطلب العلم ازاي. الاجتهاد مأخوذ من الجهد، يعني كيفية طلب العلم لابد من جهد منك. العلم محتاج منك وقت، لا محتاج منك جهد، تعب، بذل، سهر، بحث عن طلب العلم ولو بكل ما تملك. تؤثر العلم على راحتك، كما قالوا: أعطي العلم كلك ليعطيك العلم بعضه. انت محتاج تجاهد. ربنا سمى طلب العلم في القرآن، ربنا سمى طلب العلم في القرآن نفرة. عارف النفرة للجهاد؟ ربنا سمى برضو طلب العلم نفرة. قال الله جل وعلا: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. يعني المؤمنين كلهم مش هيخرجوا للنفرة للجهاد. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فسمى الله جل وعلا الخروج للجهاد لأن في مجاهدة وتعب وبذل وصبر وعطاء. سمى الله جل وعلا كذلك الخروج لطلب العلم، لطلب الفقه، سماه الله جل وعلا فلولا نفر. يعني في جهاد، يعني في مجاهدة، يعني في بذل، يعني في تعب. فمن أراد أن يطلب العلم بغير جهد، بغير اجتهاد، لن يطلب. يبقى عرفت يا من تطلب العلا، يا من تطلب العلم، كيف تطلب العلم؟ لابد من اجتهاد، لابد من اجتهاد. عاوز تعرف يعني اجتهاد عمليا؟ سأل عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن: كيف كان اجتهادك في طلب العلم؟ كيف كان اجتهادك في طلب العلم؟ لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس لصاحب له أنصاري، ابن عباس كان له صاحب من الأنصار، وكان ابن عباس فتى، عارفين فتى يعني ايه؟ يعني 13 14 15 سنة، كان فتى. قال عبد الله بن عباس لرفيقه هلما فلنسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثر. بقول له تعال نطلب العلم من أصحاب النبي. ابن عباس من صغار الصحابة، كان سنه صغير، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له يا غلام إني أعلمك كلمات، يعني هو تعلم هذه الكلمات وهو لسه غلام. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام كان بقى فتى، فبيقول له تعال نطلب العلم أصحاب النبي الكبار اللي هم رفقوا النبي وصحبوا النبي وجاهدوا مع النبي وعاشوا مع النبي أكتر مننا، عندهم علم أكتر، تعال نتعلم منهم. فقال الأنصاري لابن عباس، كان صاحبه بقى وكان ابن عباس صغير لسه، قال أفترى الناس يا ابن عباس يفتقرون إلى علمك؟ هو أنت فاكر أن في يوم من الأيام هيجي يقولوا لك يا ابن عباس نسألك سؤال؟ هو أنت مين؟ ده أنت لسه صغير. فابن عباس بيقول فأعرضت عن هذا المثبط وانطلقت أطلب العلم وحدي. يعني الراجل بيقول له يا عم انت فاكر انت هتبقى شيخ ولا ايه؟ يا عم اقعد في جنب. فابن عباس عمل ايه؟ سابه، اقعد انت في جنب. وانطلق ابن عباس يطلب العلم. شو بقى يعني ايه اجتهاد؟ يعني ايه جهد؟ عشان تتعلم يطلب العلم من الصحابه. يقول ابن عباس فكنت آتي للصحابي وهو قائل في بيته، قائل يعني نايم القيلولة، يعني يخرج طلب العلم الساعة 2 الظهر، ويستحي ابن عباس يقول وأستحي أن أترك عليه بابه إذ هو نائم، مش عاوز يقلقه، مع أن ابن عباس ابن عم النبي، الصحابة كلهم كان بيسعدوا أن ابن عباس يمزج جنبهم. يقول فكنت أتوسد بردي على باب بيته تسفي علي الريح من التراب فيخرج علي الصحابي. يعني ابن عباس بيقول ايه؟ كنت اروح له البيت الساعه 2 الظهر عشان الحقه قبل يخرج العصر، يعني يروح للشيخ في الوقت اللي هو قاعد في البيت، مش يخبط عليه ويقلقه، ولا انا عاوزك دلوقتي حالا، ولا الشيخ لو ما ردش على التليفون لانه بياكل او في دوره المياه او مشغول مع عياله يقول له يا شيخ انت ما تردش على التليفونات. لا، في اوقات يترد عليه واوقات ما يتردش. فابن عباس من أدبه ينام على الأرض، الهواء يملى جسمه تراب، هو نايم قدام بيت الصحابي حتى ما يقولوش أدخل عندك، مع إن الكل يتشرب بدخول ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، ومع ذلك ابن عباس ينام على الأرض، على الأرض طالب العلم، ينام على الأرض والتراب يغرقه. فيخرج الصحابي لصلاة العصر فيلقاني، يلقى ابن عم النبي نايم على التراب، فيقول قم يا ابن عم رسول الله، هلا طرقت علي الباب؟ هلا آذنتني فآتيك؟ ده انت تقول لي انت وانا جيلك. قال لا، انت احق ان يؤتى، فالعلم يؤتى اليه. فظل ابن عباس هكذا يروح للصحابي ده ياخد منه، ويروح للصحابي ده ياخد منه، الصحابي زي ابن معاذ ولا ابن مسعود من اهل القران يروح يتعلم منه القران، زيد بن ثابت أفرد الأمة يروح يتعلم منه الفرائض، فلان الصحابي من أفهم الأمة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام زي أبو هريرة يروح يأخذ منه الحديث. فظل ابن عباس يجتهد أن يأتي كل صحابي ويصبر كما قال ابن عباس عن نفسه ذللت طالبا فعززت مطلوبا. هو اللي طلب العلة كده، واللي عاوز العزة من الله جل وعلا سبحانه وتعالى بطلبه للعلم هيتعب شوية في الأول، هيجتهد شوية في الأول. هو ابن عباس قال ذللته، ففي شيء من التعب أو الذل، اجتهاد فعززت مطلوبا. بعد كده طلب ابن عباس، فابن عباس بيقول إيه؟ فظللت هكذا حتى من الله جل وعلا علي بالعلم، يعني تحققت فيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. قال فكان الناس يجتمعون علي يطلبون مني العلم، يعني أهل اللغة يقعدهم يعلموا ابن عباس ويقوموا، يدخل أهل الحديث يعلمهم ويقوموا، يدخل أهل الفقه يعلمهم ويقوموا، يدخل أهل الفرائض وهكذا. قال فمر الفتى الأنصاري، عارفين مين الفتى الأنصاري؟ اللي هو كان صاحب ابن عباس في الأول. فمر الفتى الأنصاري فوجدني والناس قد التفوا حولي يسألونني وأنا أجيبهم. فنظر إلي الفتى وقال: هذا الفتى كان أعقل مني. صحبه اللي هو مرضاش يخرج في طلب العلم معاه، مرضاش يزل نفسه، مرضاش يجتهد، مرضاش يعني يبذل من نفسه، لما لقى ابن عباس عالم والأمة كلها بتجتمع على علمه وبتطلب منه العلم، قال ياه كان أذكى مني، هو اللي فهم أنا اللي ما فهمتش، هو اللي بذل عشان كده صار كده وأنا لا، هو اللي ربنا رفع عشان صبر واجتهد. وأنا أقول لك يا طالب العلم، ربما لا تكون معروفا وسط الناس، ربما تجتهد تروح لشيخ سفر طويل وما تلاقوهوش، أو تروح لشيخ ويقابلك مقابلة صعبة. يعني الشيخ أبي إسحاق حفظه الله تعالى وجميع علمائنا ومشايخنا وردهم، يا اللهم ردهم إلى منابرهم وإلى دعوتهم وإلى مساجدهم وإلى قنواتهم خيرا مما كانوا. الشيخ أبي إسحاق لما راح للشيخ الألباني، هو اللي يحكي، لما راح للشيخ الألباني وهو طالع من مصر راح للأردن عشان يتعلم من الشيخ الألباني، أول ما راح له قال له ما عنديش وقت. قال له يا شيخ طب انا جاي من مصر عشان، قال له ما عنديش وقت. قال له يا شيخ طب انا يعني انا طب انا سبت كل حاجه وجاي ابذل، قال له ما عندي وقت. طب يا شيخ نص ساعه يومين، قال له ما عندي وقت. خرج الشيخ ابو سعد بيقول بيبكي، يكلم الشيخ مره اثنين وثلاثه ما فيش. فالشيخ ابو سعد قال له: لو علم الله جل وعلا من قلب الخير سيفتح الله جل وعلا وسيشرح الله جل وعلا صدرك لقبولي. وبالفعل الشيخ أبو إسحاق بيحكي بيقول: لقيت اللي بيتصل على المكان اللي كنا فيه، فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ الألباني اللي بيقول، فالشيخ أبو إسحاق ما كانش بيصدق نفسه، قال له: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقال للشيخ الألباني، قال له: ما أحسنت الرد. الشيخ الألباني محسن رواية ومغفرته. الشيخ أبو إسحاق ما كانش لسه يعرف، قال له: ما احسنت الرد. بتعبير الشيخ ابو اسحاق، قال الشيخ الالباني داخل سخن كده على طول، قال له: ما احسنت ليه يا شيخ؟ قال له: نجعلها اول لقاء بيننا غدا. وفتح الله جل وعلا على الشيخ ابو اسحاق واخذ من الشيخ الالباني وهو مجتهد اولا. وخلي بالك ما تنساش الكلمه دي يا طالب العلم، العلم او طلب العلم ابتداء اجتهاد شخصي، طلب العلم ابتداء اجتهاد شخصي، لابد من اجتهاد، لابد من جهد، لابد ان يكون عندك انت القابليه للجهد، يكون عندك من الداخل البذل والصبر. لو قرات سيره علمائنا حتى المعاصرين كيف كان اجتهادهم في طلب العلم، تلاقي الشيخ دون راح يشتغل يشتل طوب عشان يعرف ياكل عشان يكمل بقيه طلب العلم، والشيخ الثاني يسافر وممكن يجوع ايام ياكل طبق فول قد كده صغير في اليوم كامل مع نص رغيف عشان يلم القرشين دول ويبقي حياته كلها في طلب العلم. ذلوا فعزوا، طلبوا العلا ابتغاء مرضات الله، وصبروا واجتهدوا فرفعهم الله جل وعلا. عشان كده قلنا لابد من الاجتهاد في طلب العلم، لابد من الاجتهاد في طلب العلم. الإمام أحمد بن حنبل والبخاري عبد الله بن مبارك بقية المخلد، الأئمة دول لما تشوف اجتهادهم في طلب العلم حاجات والله يا أخوانا لا تدور بالبال ولا تخطر بالخيال. أنا بقول لك أنت يا طالب العلم، يا اللي جاي لك صداع في سبت المحاضرة عشان صداع، يا اللي عشان بريق المال لمع قدام عينيك سبت طريق طلب العلم خالص ومشيت في طريق التجارة، لا لا لا، من أراد العلا، من طلب العلا لابد أن يجتهد ويترك ملذاته. نومك اللذيذ ده هتتركه. الإمام البخاري رحمه الله تعالى بيقول، عشان تعرف يعني إيه طلب العلم، يقول: كنت آتي لأنام فتأتيني الخاطرة في طلب العلم أو في العلم، يجي له مثلا فكرة علمية معينة، حل مسألة علمية معينة، حديث معين يقول، فأقوم ما ينامش، أقوم وأشعل السراج، ما كانش بقى فيه لمض ولا فيشة ولا زرار، لا مش زرار تنور الشقة، لا ده كان يروح يجيب يخبط ويولع النار عشان يجيب النور ويشوف، وأشعل السراج وآتي بالقرطاس والقلم، يجيب الحبر ويجيب بتاع اللي يحبر ويكتب وآتي بالقطاس والكلام وأكتب الفكرة، ثم أذهب لأنام فتأتيني الفكرة فأقوم وأشعل السراج وآتي بالقرطاس والقلم وأكتبها، ثم أذهب لأنام أطفئ السراج وأذهب لأنام فتأتيني الفكرة. يقول ربما كنت أصنع هذا في الليلة الواحدة أكثر من 20 مرة. هو ده الاجتهاد، إنه بيترك لذة النوم عشان يكتب، بيجاهد النوم، بيجاهد النوم عشان يطلب العلم. اللي مش هيجاهد الكلام ده وهينام له 10-15 ساعة في اليوم، ده مش طالب علم. ده طالب علم ده اللي بياخد غفوات ينام له 2-3 ساعات ولا 4-5 ساعات في اليوم وخلاص انتهت، 3-4 ساعات بالليل وساعة بالنهار وخلاص، عشان وراه طريق طويل، نفرة، جهاد، اجتهاد. ومن لم يجتهد لن يطلب العلم. ذكاء وحرص واجتهاد. لما تيجي تشوف سلمان الفارسي ايه اللي حصل له عشان يوصل للدين ويتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام، تحول من سيد في فارس الى ان يكون عبد ويتباع من هنا لهنا لهنا لغايه لما وصل للنبي عليه الصلاة والسلام. لما تقرا عن زيد بن عمرو بن نفيل قبل الاسلام لما اراد ان يتعلم دين الله جل وعلا، راح يتعلم النصرانيه ويشوف اليهوديه وتعلم لغايه لما وصل للنبي عليه الصلاة والسلام وامن بالنبي عليه الصلاة والسلام وجعل الله جل وعلا له درجتين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. لما ترى هؤلاء الصحابة، واحد زي جابر بن عبد الله، وده هنتكلم عنها في أن ذكاء وحرص واجتهاد وغربة، وغربة. أنت بتتغرب تروح الخليج عشان تجيب فلوس، وزوجتك بتصبر أنك تقعد في الخليج 3-4 سنين بعيد عنها، وهي تتعب مع العيال وتذاكر لهم لوحدها وتتعب مش عارف عشان تجيب ايه وتشتري ايه لوحدها. كل ده هي صبرة ليه؟ عشان انت هتزود مستوى المعيشة وهجيب لها شوية دولارات ولا ريالات ولا دراهم ولا جنيهات زيادة. انا بقول لها برضو اصبري عشان جوزك او زوجك يجيب لك شوية علم يزود مستوى العلم عندنا، اصبري شوية. مش الزوجة، اخي بحكي لي بقول لي اول ما اروح ربنا يوسع عليا مثلا كل مرتب روح اشتري كم كتاب عشان أعمل. اول ما اجيب كتب وارجع البيت زوجته ما تطبخش. في ايه يا ست الحالة؟ تقول للعيال كلوا كتب بقى، ابوكوا جايب له كتب، كلوا كتب. هذه لا تعين على طلب العلم. فطالب العلم، طالب العلم اللي طالب النور اللي طالب العلا، لابد ان يجتهد وان يتغرب. اقول لك مين؟ انا بتكلم عن جابر بن عبد الله، وكنت عاوز اتكلم عن ابن مبارك والامام احمد. انا ازاي اقول الكلام ده كله قبل ما اقول لك سيدنا، سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وهو نبي رسول مكلم من ربه سبحانه وتعالى، يوحى إليه من ربه سبحانه وتعالى من أولي العزم من الرسل، ده نبي مكلم من ربنا. ومع ذلك بمجرد أن علم أن هناك إنسانا خلقه الله جل وعلا في مكان بعيد وسط البحر يعلم شيئا من العلم أكثر من علم نبي الله موسى في شيء معين، قال خلاص هروح له حتى لو انا مشيت طول عمري، لا مش عمري، ده لو مشيت اعمار فوق الاعمار عشان اوصل لهذا الذي هو اعلى مني ليعلمني الله جل وعلا هسيبه همشي. كما ذكر ربنا جل وعلا في القران في قصه نبي الله، في قصه نبي الله موسى، وقد بوب البخاري في هذه الايه بابا سماه باب ركوب البحر في طلب العلم. اللي عاوز يطلب علم هيتغرب شويه، ما الشيخ فلان المحدث في بلد تانية، والشيخ فلان المفسد في بلد تانية، والشيخ فلان اللي هو مشهور بالسيرة، والرابع المشهور بالعقيدة، كلهم في مكان لازم تسافر لهم انت، مش هم اللي هيقولك، ولا تاخد العلم وانت مستريح، ولا العلم بتقليبه على قنوات ولا بزر، لا لا بد ان تطلب العلم وترى هؤلاء. قال الله جل وعلا في قصة نبي الله موسى لا أبرح، اكتب الكلمة دي على المكتب قدام عينك يا طالب العلم اللي بتذاكر، حتى لو كان علم دنيوي، لو انت في طب ولا في هندسة ولا في دبلوم ولا في ثانوية، اكتب الآية دي قدام عينيك، لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. حقبا يعني حقب، يعني زمان طويل. يعني سيدنا موسى يقول أنا لن أترك هذا الطريق طريق طلب العلم حتى أصل إلى هذا العالم الذي علمه الله جل وعلا، كما قال ربنا لنبيه موسى بلى إن عبدي الخضر بمجمع البحرين هو أعلى منك
فقال خلاص لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. أسير إن شاء الله سنوات طويلة عشان أطلب العلم، حتى لو تعبت، حتى لو سبت عيالي وزوجتي وجعت. مش هو قال لغلامه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا؟ هو ده الاجتهاد، تعب. هو ده الاجتهاد، اللي مش عاوز يتعب ويطلب العلم لن يصل إلى العلا، ولن يطلب العلم، ولن يستبصر بهذا النور على هذا الدرب، ولن يصل إلى الله جل وعلا وصولا مرضيا منه سبحانه وتعالى، بل لابد أن يجتهد في طلب العلم. حتى قال الأول تغرب عن الأوطان في طلب العلا. مش أنا بقول لك المحاضرة عنوانها من طلب العلا؟ لازم غربة. تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم، واكتساب معيشة، وعلم، وآداب، وصحبة ماجدي. اكتبها برضو بعد الآية دي، بعد آية قدام مكتبك كده هو: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. أكتب تحتها: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم، واكتساب معيشة، وعلم، وآداب، وصحبة ماجدي. ستتعلم حين تتغرب وتأخذ العلم. هذا جابر بن عبد الله، عشان تعرف يعني اجتهاد وعني غربة، يعني اجتهاد وعني غربة. جابر بن عبد الله في نفس هذا البخاري بوب باب أيضا في سفر أو باب ركوب البحر في طلب العلم، وذكر أن جابر بن عبد الله سافر من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم على قدمه أو على دابته إلى مصر مسيرة شهر. ده سفر شهر، شهر مشي بالأقدام أو ركوب على الإبل. سافر حتى وصل إلى صحابي اسمه عبد الله بن أنيس، لقيه في العريش في مدخل مصر. بمجرد أن جابر بن عبد الله علم أن عبد الله بن أنيس عنده حديثا، عنده حديث سمعه من النبي عليه السلام، جابر بن عبد الله لا يعلمه، فسافر جابر شهرا كاملا ليتعلم حديثا واحدا. سافر شهر كامل عشان يتعلم حديث واحد. ولما أتى إلى عبد الله بن أنيس في العريش طرق عليه الباب، قال: من؟ قال: جابر. قال: جابر من؟ قال: ابن عبد الله. قال: الصحابي ابن أنيس. عبد الله بن أنيس بيقول: مين اللي بيخبط؟ قال له: جابر. قال له: جابر مين؟ قال له: جابر بن عبد الله. قال له: الصحابي. قال له: نعم. فتح الباب، قال: على الرحب والساعة، أهلا وسهلا، ده أنت جاي من عند المدينة، تفضل. قال: لا أدخل. قال: أدخل. قال: أبدا، إنما جئت لأني سمعت أن عندك حديثا للنبي عصام لم يبلغني، وما خرجت إلا لله. تبقى الاجتهاد والإخلاص، ما خرجت إلا لله، علمني. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. سمع الحديث ثم قال: السلام عليكم، وانطلق دون أن يأكل أو أن يشرب أن يضاف، حتى تكون رحلته لله جل وعلا، ورجع شهرا كاملا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا اسمه اجتهاد وغربة. ومن لم يكن مستعدا لذلك فلن يسير في طلب العلم. عبد الله بن المبارك أمير المؤمنين في الحديث. اوعى تكون فاكر ان اللقب ده جاله كده يعني عشان هو تاجر كبير ومعروف، ولا بينفق على الامراء، بينفق على حماد بن سلمة ويحيى بن سعيد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة. لا لا لا، مش كده. قال عبد الله بن المبارك امير المؤمنين في الحديث: والله كنت اسافر 3 أيام لاسمع حديثا واحدا للنبي عليه الصلاة والسلام. الإمام أحمد بن حنبل عشان يكتب المسند اللي يكتب فيه أحاديث النبي عليه السلام طاف في الدنيا أكثر من 30 دولة، من بغداد لروسيا للمغرب لإسبانيا للأندلس لمصر لوسط أفريقيا، طاف الدنيا ليتعلم دين الله جل وعلا. بقية بن مخلد تبقى الاجتهاد، تعلم بقى الاجتهاد والغربة بجد. بقية ابن مخلد من علماء الأندلس، علم أن الإمام أحمد موجود وهو من أعلم أهل الأرض. فين؟ في بغداد. فأخذها مشيا على قدمه من الأندلس من إسبانيا حتى وصل إلى بغداد. وصل في وقت محنة الإمام أحمد. أنا عاوز أتعلم يعني اجتهاد يعني غربة. وصل في محنة، عارفين محنة خلق القرآن اللي عذب فيها الإمام أحمد بن حنبل وفضل سنوات ممنوع من الدعوة وممنوع من المنبر وممنوع من التحديث وممنوع من الظهور وسط الناس وممنوع من الكلام وسط الناس، واتسجن وعذب وجلد وأوذي، ويهود كانوا بيضربوه، وتعاقب على تعذيبه في محنة خلق القرآن 400 خلفاء حتى كشف الله له المحنة في آخر خلافة الخليفة الرابع. فبقية بن مخلد ذهب لإمام أحمد وجده في المحنة، فقال بقية بن مخلد: والله ما جئتك إلا لأطلب منك العلم. فقال له إمام أحمد: إنك ترى حالي وعلمت ما حل بي من أذى ومن منع لتحديث الناس، يعني مسألة منع الدعاء ولا إغلاق المساجد ولا تأميمها ولا إغلاق القنوات ولا ده كلام من زمان. إيقاف الدعوة ده موجود من زمان، من زمان، من أيام ما نزل القرآن: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. يبقى في قنواتين، قناتين دينيتين بس تنقل دين الله الحق، قناة الرحمة وقناة الندى، مع ما فيهما من دخل. إحنا كلنا خير مش كامل، في دخل، وعشرات المئات من القنوات للرقص والعري والصد عن سبيل الله والتوكشو والفساد والرياضة والأغاني والموسيقى والعياذ بالله. فللأسف لما رحل للإمام أحمد بن حنبل وجده في المحنة، فقال له: طبعا أنا عاوز أطلب العلم. قال له: ممنوع أكلمك. فقال له بقية بن مخلد: سآتيك في سورة سائل يطلب الصدقة كل يوم. قال له: أنا هلبس هدوم مقطعة وجيلك إن أنا رجل فقير بطلب العلم، بطلب الصدقة، هقف على باب بيتك أقول: الأجر رحمكم الله، الأجر رحمكم الله، يعني حاجة لله يا محسنين. فيخرج إليه إمام أحمد يدفع إليه شيئا ويحدثه بحديث أو حديثين، يقول له حديث للنبي عن الإمام أحمد بن حنبل، قال له: على شرط ألا يراك الناس في مجالس العلم، أصل لو شافوك هيعرف إنك مش سائل، أنت طالب علم وجاي للإمام أحمد تطلب منه العلم، يعني ذل في طلب العلم. فكان يجي الإمام أحمد بن حنبل الصبح ويجي له آخر النهار يقول له: الأجر رحمكم الله. يخرج الإمام أحمد يدي له حاجة، يدي له لقمة، يدي له تمراية، ويحدثه حديث أو حديثين وينصرف. وظل على هذا فترة، سب بلده وسب بيته وسب عياله وسب تجارته وسب مرابع الطفولة وسب كل حاجة ليطلب العلم في صورة فقير سائل بثياب مهلهلة، وصبر على ذلك واجتهد ليتعلم من علم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، حتى كشف الله جل وعلا المحنة. فلما عاد الإمام أحمد إلى علمه وإلى طلبته ولتحديث الناس، كان يقدم بقية بن مخلد إلى أول صفوفه ويقول: هذا هو طالب علم حقا، هذا هو طالب العلم حقا، يعني الذي اجتهد، الذي تغرب، الذي صبر، الذي بذل، الذي جهد في طلب العلم، هذا هو طالب العلم. فتعلم يا طالب العلم أن طلب العلم يحتاج إلى جهد. قال أبو حاتم الرازي: إمام الدنيا في علم الرجال. أبو حاتم الرازي يقول: والله مشيت على قدمي 7 سنوات، والله مشيت على قدمي 7 سنوات من العراق إلى الشام إلى مصر إلى المغرب، وأنا ابن 20 سنة أطلب العلم، معاش فلوس، بيمشي عن رجليه 7 سنين مش. مش حضرتك المسجد في حي غير حيك، محتاج بس تركب اتوبيس محطتين ولا ميكروباص تدفع له جنيه ولا حتى تاخدها مشي لمدة 10 دقايق بكسل، ده مش على رجليه 7 سنين. هؤلاء هم العلماء حقا، هؤلاء الذين اجتهدوا فعلا في طلب العلم. ومن طلب العلا لابد أن يجتهد، من طلب العلا لابد أن يصبر. مش حضرتك الكتب جنبك، ها والله العظيم، والله في طلبة علم الكتاب على المكتبة فوق، وهو بس يتك على زرار جنبه كده عشان يولع النور، وبالريموت يشغل المروحة، ومكسل يمد ايده عشان يطلع على كرسي عشان يجيب الكتاب عشان يتعلم مساله فقهيه، وقفت قدامه يقول لك بعدين. الكسلان ده يتعلم ابدا. هؤلاء صبروا وبذلوا واجتهدوا وتغربوا وسافروا في طلب العلم فعلمهم الله جل وعلا. هو انت فاكر طالب العلم اللي بيسافر عشان ياكل كباب من اسكندرية، ولا ياكل أكلة حلوة سمك من بورسعيد، ولا يروح ياكل حلويات من مش عارف بلد ايه، هو ده طالب علم؟ لا لا لا. طالب العلم اللي بيسافر عشان ياكل العلم في مكان فلان، عشان يتعلم من مكان فلان، اصل الفقيه فلان موجود في بلد تاني هروح اطلب منه الفقه، حتى لو مش بلدي، أأجر أوضة وافرش فرشة على الأرض ونام وتحمل البرد وتحمل الجود وتحمل العرق وتحمل قلة العيش وتحمل الجوع لأجل أن أتعلم دين الله جل وعلا. هو ده الاجتهاد. هؤلاء هم مجتهدون، بهذا تطلب العلم، وإن ذكاء وحرص واجتهاد وغربة أو وبلغة. بلغة يعني بعض المال، يعني مال. هو العلم محتاج مال؟ نعم العلم محتاج مال، نعم. مال تشتري بيه كتب، ومال تسافر بيه، بس مال لا يشغلك عن ربك، بس مال حلال، بس مال تستفيد به في طلب العلم، بس مال لا يشغلك عن طريقك. لأن كثيرا من طلبة العلم لما بدأوا في سكة التجارة، لما بدأوا في سكة التجارة نسوا طلب العلم. أنا عارف أمثلة، والله لولا الفضيحة لذكرت لكم أسماء. كان ماشيين في طلب العلم، ماشيين في الدعوة إلى الله، وفتحين بلادهم بالعلم، بدأ يمشي في سكة التجارة، نسى العلم ونسى طلب العلم ونسى تحديث الناس ونسى دين الله جل وعلا، وانشغل بالتجارة، وربما وقع في الحرام، وأضله الله على علم، إلا من رحم ربك. يبقى لابد من مال. ابن المبارك كان ثريا غنيا، يتاجر ويحج عام ويجاهد عام، ويقول والله لولا هؤلاء ما تاجرت، كان ينفق على 7 منهم 5 أطلق عليهم أمير المؤمنين في الحديث، وكان تاجرا ورعا استفاد بماله في طلب العلم. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقولون له، أو البخاري ترك له أبوه، عشان تعرف أن البلغة، بلغة يعني شوية مال، يعني حاجة تبلغك، ترك له أبوه 1000 دينار ذهبية، 1,000,000 دينار، 1,000,000 دينار. ولما نام أبوه على فراش الموت قال يا بني لقد تركت لك 1,000,000 دينار ما فيها درهم واحد فيه شبهة. مش درهم حرام، لا، ما فيش واحد درهم فيه شبهة، تركته لتستعين به على طلب العلم. فتفرغ الإمام البخاري طلب العلم، فعلمه الله جل وعلا، كتب صحيحه في 17 عاما، جعل الله لكتابه القبول في الأرض، فصار أصح الكتب في الأرض بعد كتاب الله جل وعلا. وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان، يعني إيه؟ يعني طالب العلم لابد أن يصاحب، عارف يعني صاحب؟ مش قبله خد منه كلمتين وخلاص، لا، يصاحب الأستاذ. فطالب العلم هيتعلم من سمتي ودلي وحركاتي وسكناتي هذا العالم. طالب العلم لابد أن يرافق عالما، من أكرمه الله جل وعلا بمعرفة بعالم، أو صحبة طالب علم، أو من الله عليه بصحبة داعية، فليحرص عليه وليستمسك به وليصاحبه ولو أوذي منه، ولو أغرض عليه القول، ولو لم يجد طعاما إلا بصحبة هذا الشيخ. صاحب الشيخ لتتعلم منه. شيخ الإسلام ابن القيم تعلم من شيخ الإسلام ابن تيمية، لما وجده موسوعة علم صاحبه، لدرجة، شوف الصحبة وصلت لفين، لدرجة أن ابن تيمية لما تكلم عن البطائحية ورد على علماء الكلام والمناطقة وسجن، خرج ابن القيم يتكلم بكلام ابن تيمية، اللي قاله ابن تيمية قاعد يتكلم به وعلى صوته، فسجنوه معه. قال هذا ما قال ذلك ما كنا نبغ، ده أنا قعدت أقول كلامه عشان أتسجن معاه، عشان أصاحبه حتى لو في السجن، لأطلب منه العلم، لأطلب من صحبة الشيخ، تلك الصحبة النافعة. فالعالم الذي تصاحبه يعلمه صغار العلم قبل كباره، كما كان علماؤنا يقولون إن من بركة العلم أن تصاحب عالما فيعلمك صغار العلم قبل كباره، لأن طعام الكبار سم الصغار. يعلمك تأخذ الأول تتعلم من أدبه وكلامه وخلقه، تتعلم منه المشكل ويرد على تساؤلاتك وعلى المتشابهات، تتعلم الأدب مع عالمك، تتعلم الأدب مع عالمك. كما كان زيد بن ثابت اللي مات النبي وعنده 21 سنة، وعبد الله بن عباس اللي مات النبي وعنده 14-15 سنة، بينهم 6-7 سنين، يأتي عبد الله بن عباس ليمسك خطام دابة زيد بن ثابت. شوف طالب العلم مع أستاذ إيه، مع إنه بينهم 5-6 سنين. فيقول زيد بن ثابت: خلي الناقة يا ابن عم رسول الله. قال: هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا. فيخطف زيد بن ثابت يد ابن عباس ويقبلها ويقول: وهكذا أمرنا أن نصنع بآل بيت نبينا. تتعلم وأنت تسير مع العالم، تتعلم الأدب معه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في مسند أحمد وعند الحاكم والطبراني من حديث عبادة وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعلم أو يعرف لعالمنا حقه. هتتعلم الأدب مع هذا العالم، ستسير معه، صحبتك للعالم تعلمك، صحبتك للعالم تربيك، صحبتك للعالم إجلال لربك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وقارئ القرآن، يعني العالم بالقرآن خير الغالي فيه والجافي عنه والإمام المقصد. تقديرك للحاكم العادل وللعالم بالقرآن وذي الشيبة المسلم، هذا من إجلال الله جل وعلا، الله جل وعلا سيرفعك، فلا بد من صحبة العالم. آخر كلمة أقولها يا طالب العلا: لا بد من طول زمان. عشان تبقى عالم مش يوم ولا اتنين، مش كتاب ولا اتنين، مش سهرة ولا اتنين تبقى عالم، لا 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 لا، لا بد من طول زمان. فطول الزمن في طلب العلم يعطيك الخبرة، طول الزمن في طلب العلم يعطيك الخبرة. أجاب عن هذه الكلمة طول الزمان الإمام أحمد حين قال: مع المحبرة إلى المقبرة طول زمان. اسأل عنه عطاء بن أبي رباح، قال: مكثت أطلب العلم في بيت الله الحرام 30 سنة والله ما رفعت متاعي منه. معتكف في الحرم مش 10 أيام في آخر رمضان، معتكف في الحرم 30 سنة، 30 سنة حتى صار عالما. لا بد من طول زمان، طول الزمان يعطيك الخبرة، خبرة الإمام أحمد في طلبه للعلم 30 سنة في 30 دولة يطلب العلم، أو عمره كله في 30 دولة يطلب العلم. لما جاءه رجل يقول: رأيت في رؤياي أني أؤذن، فقال له الإمام أحمد: أبشر تحج بيت الله الحرام. جاءه الآخر قال: رأيت أني أؤذن، قال: أنت سارق. قال: أنت جبت الكلام ده منين يا إمام أحمد؟ قال: تذكرت قول الله مع هذا الصالح الأول، قول الله جل وعلا: وأذن في الناس بالحج، وتذكرت مع هذا العاصي الثاني أو الفاسد الثاني قوله تعالى: فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. الخبرة ستأتيك بطول الزمان يا أخي يا من تطلب العلا. هي 6 كلمات أختم بها كما بدأت بها، قول الشافعي رحمه الله تعالى: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. بذلك نكون قد أتممنا الكلام عن النور، المحطة 5، لنبدأ بإذن الله جل وعلا في المحطة 6 في المطبات أو العقبات التي تقابلك في سيرك إلى الله جل وعلا. أسأل الله تعالى أن يعيننا إياكم على هذا الطريق. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.